ومن الناس من يقول اخرج الى المقبرة علشان تعايد ابوك وامك وخالتك جدتك تعايده وهي في القبر ولا وهذا بدعة. هذا هو البدعة، لأن زيارة القبور عبادة، وأنت لو خرجت إلى الميت ما يكون بينك وبينه إلفة وتودد وتحبب، ولا تتحدث معه ولا يتحدث معك، وميت. ولهذا ليس من السنة أن يخرج الناس يوم العيد إلى المقابر ليزوروها، لأن زيارة القبور ليست مخصوصة بوقت معين، أي ساعة تخرج تزور المقبرة فهو خير، ولا سيما إذا وجدت من قلبك بعدا عن الآخرة وتذكر الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكر الموت، وفي رواية فإنها تذكر الآخرة، وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت إذا زرت المقبرة ثم تأملت، وإذا هذا قبر فلان وهذا قبر فلان وهذا قبر فلان، كانوا بالأمس معك على ظهر الأرض يأكلون ويتمتعون، وربما يكون أكلهم أطيب من أكلك وتمتعهم أبلغ من تمتعك، ومع ذلك أصبحوا الآن جثثا هامدة في قبورهم مرتهنين بأعمالهم، لأن الميت إذا مات تبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع المال والأهل ويبقى العمل الذي هو قرين الإنسان في حياته وفي قبره وفي حشره. فأنت تذكر هذا الرجل ربما كان في العام الماضي يتمتع بزينة العيد كما تتمتع بها أنت اليوم، وربما تذكر أنت في العيد المقبل كما ذكر هو في هذا العيد. ولذلك زيارة القبور تذكر الآخرة، فمتى وجدت من قلبك غفلة ونسيانا للآخرة فزر المقبرة وتأمل، تأمل حال هؤلاء. ولهذا كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يزور المقبرة حتى في الليل، كما في حديث عائشة الطويل أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فظنت لشدة غيرتها ولشدة محبتها للرسول عليه الصلاة والسلام ظنت أنه خرج إلى بعض نسائه، فاتبعته فإذا هو في البقيع يسلم على أهل البقيع صلوات الله وسلامه عليه في الليل. وعلى هذا فزيارة المقبرة لا تختص بشيء معين بوقت معين. ثم إني أقول: هل زيارة المقبرة ليستفيد الزائر أو ليستفيد المزور؟ نعم، بمعنى هل الزائر يدعو صاحب القبر أو يدعو لصاحب القبر؟ الثاني، يدعو لصاحب القبر، لأن صاحب القبر محتاج مضطر إلى الدعاء وليس يدعو صاحب القبر. ولذلك كان من السفه عقلا والضلال شرعا أن يخرج الإنسان إلى قبر يدعوه أو يتضرع إليه يسأله الحاجات، يسأله كشف الكربات، يسأله حصول المطلوبات، هذا من السفه عقلا والضلال ايش شرعا. واريد من الاخ ان ياتي لنا بايه تدل على ما قلت ان دعاء الاموات من السفه عقلا والضلال شرعا. صرحت ها شوي لا تبعد. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وملة إبراهيم هي التوحيد، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. أتم إيش؟ وما كان من المشركين، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. من رغب عن هذه الملة فهو سفيه في عقله. أما كون ذلك ضلالا في الدين فلقول الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. انتبه أخ، من أضل، النفي هنا بمعنى بمعنى الاستفهام هنا بمعنى النفي يا أخي، بمعنى النفي والمعنى لا أحد. استمع، الاستفهام هنا بمعنى النهي، بمعنى النفي، والمراد لا أحد أضل، وإتيان الاستفهام في موضع النهي له فائدة عجيبة. إتيان الاستفهام في موطن النهي، في موطن النفي، له فائدة عجيبة. ما هي؟ النفي يفيد انتفاء المنفي، فإذا جاء الاستفهام في موطن النهي صار مشربا معنى التحدي. إذا جاء الاستفهام في موطن النهي كان مشربا معنى التحدي، والمتحدي ناف للشيء متحد غيره أن يثبته. فمن أضل يعني ائتني بأحد يكون أضل من هذا، وهذا لا شك أنه أبلغ من النفي المجرد. فخذ هذه قاعدة: إذا جاء الاستفهام في موطن النهي كان أبلغ من النفي المجرد، لأنه مشرب إيش؟ معنى التحدي. ولعلكم تقولون: وش معنى مشرب؟ يعني معطى الماء؟ لا، ليس معنى أن أعطيناه ماء، المعنى متضمن، متضمن معنى التحدي. وإذا تضمن معنى التحدي كان أبلغ في الانتفاء. طيب، إذن أولئك القوم الذين يذهبون إلى القبور يستغيثون بأصحابها ويدعونهم ويرجونهم ويخافونهم كما يخافون الله ويحبونهم كمحبة الله، هم أضل الخلق. لأن الله قال: ومن أضل قاتل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو بقي يدعو هذا إلى يوم القيامة ما استجاب له، وهم عن دعائهم غافلون. هم الأولى تعود على من؟ الداعي أو المدعو؟ والها في عن دعائهم على الداعي أو المدعو؟ على الداعي. يعني وهؤلاء المدعوون عن دعاء الداعين غافلون، وهم عن دعائهم غافلون، لأنه ميت لا يحس. وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء. الواو في كانوا تعود على الداعين أو المدعوين؟ تأمل يا ولد،